بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه كما في درسنا السابق، ذكر الاختراق وخروج بعض الناس عن الجماعة وشذوذهم عنها، وذكرنا بعض الآيات والأحاديث المحذرة عن الافتراق والاختلاف والتنازع، وتوقفنا عند حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله: إن أهل الكتابين افترقوا على 73 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني أهل الأهواء كلهم في النار إلا واحدة هي الجماعة. وذكرنا في هذا المقام بعض المسائل والفوائد المتعلقة بحديث الافتراق، وثم مسألة أخيرة حول حديث الافتراق واختلاف الأمة وتنازع الأمة إلى 73 ملة. هذه المسألة من المسائل الضرورية الهامة، وهي هذه الأحزاب والجماعات والتكتلات الموجودة في عصرنا هذا وفي يومنا هذا في كثير إن لم يكن في كل بلاد المسلمين. هذه الأحزاب لا سيما السياسية والجماعات، هل تدخل في 72 فرقة؟ هذه الأحزاب والجماعات والتكتلات السياسية الموجودة في هذا العصر وفي هذه الأزمنة المتأخرة في كثير إن لم يكن في كل بلاد المسلمين، هل تدخل في ضمن 72 الفرقة الهالكة؟ قبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن نعلم 3 أمور قبل السؤال أو قبل الجواب عن هذا السؤال لابد أن نعلم 3 أمور. الأمر الأول أن تعيين الفرقة أو الحزب أو الطائفة أو الجماعة بأنها من 72 الهالكة هذا أمر يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لا أعني يحتاج إلى دليل منصوص عليه من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحزب الفلاني أو الجماعة الفلانية بأنها من 72 لا، المقصد لابد من دليل، يعني لابد من دليل يجعل الإنسان يحكم على هذه الفرقة بأن منهجها وبأن طريقتها تخالف منهج الجماعة وشذت وخرجت عن منهج الجماعة، فلا بد من هذا الدليل، وإلا فإن الله عز وجل قد حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول عليه عز وجل بغير علم خصوصا. هذا الأمر ذكره لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه من أجل أن نعلم أن ما يشغب به كثير من المخالفين والمنازعين سواء لشيخ الإسلام ابن تيمية أو لغيره من علماء أهل السنة بأنهم أهل تكفير وبأنهم أهل عنف إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تجري على ألسنة الحزبيين وألسنة المخالفين، ويوجهون ذلك الطعن إلى أهل السنة والجماعة. فانظر كيف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول بأن تعيين الفرقة بأنها من 72 قال يحتاج إلى دليل، فإن الله عز وجل حرم القول بلا علم عموما، وحرم القول على الله بغير علم خصوصا، فلا يستطيع الإنسان ولا يجرؤ أن يقدم أن يقول بأن هذا الحزب أو هذه الطائفة أو هذه الجماعة بأنها من الفرق 72 الهالكة. فالأمر عظيم وخطير، فلا بد إذن من هذا التقييد الأول، وهو لا بد من العلم. فتعيين هذه الطائفة أو هذا الحزب من الفرق 72 يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى تقوى وخوف من الله سبحانه وتعالى. لربما الإنسان يكون عنده علم، لكن قد توجد فيه عصبية، أو يوجد فيه ميل أو حمية، فيتجرأ أن يقول القول، ويتعمد أن يقول القول على مخالفه. لكن كما سبق، الأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تقوى من الله سبحانه وتعالى. والعلم والتقوى يتصف به علماء السنة، يتصف به علماء السنة، سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا هو الأمر الأول، فإن تعيين هذه الفرقة أو طائفة أو الحزب بأنها من 72 الهالكة يحتاج إلى علم ويحتاج إلى تقوى. الأمر الثاني الذي هو من الأمور الثلاثة، وقبل الإجابة عن السؤال السابق، الأمر الثاني لابد أن يعرف المعين، لابد أن يعرف المعين الذي يريد أن يعين بأن هذا الحزب أو الطائفة أو هذه الجماعة بأنها من الفرق 72 هالكة، من 72 الهالكة. لابد أن يعرف القاعدة العامة والمفهوم العام الذي تجتمع فيه الفرق الهالكة، فإن الفرق الهالكة 72 تدخل ضمن قاعدة عامة وضمن مفهوم عام. ما هذا المفهوم وما هذه القاعدة؟ ذكر ذلك اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، كما في مجموع الفتاوى لهم، مجموع أو الفتاوى فتاوى اللجنة الدائمة. سئلوا عن هذا السؤال فقالوا كل من جعل إلهه هواه، كل من جعل إلهه هواه وعارض الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو برأي إمامه أو قول متبوعه، وحمية وعصبية، أو تأول نصوص الكتاب والسنة مما تأباه اللغة العربية وترده أصول الشريعة الإسلامية، فهو من الفرق 72 الهالكة التي ذكر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها جميعها في النار. هذا كلام اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية. إذن هذا هو المفهوم العام، وهذه هي القاعدة العامة التي تندرج تحتها سائر الطوائف من 72 الفرقة الهالكة. كل من جعل إلهه هواه، كل من جعل إلهه هواه لم يجعل ما يقوده الكتاب والسنة، وإنما جعل الذي يقوده هواه، وعارض نصوص الكتاب والسنة الصحيحة برأيه أو برأي إمامه أو بقول متبوعه أو تأول نصوص الكتاب والسنة مما تأباه اللغة العربية أو ترد أصول الشريعة الإسلامية، فهو من الفرق الهالكة التي ذكر المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها جميعها في النار. إذن هذا هو المفهوم العام والقاعدة العامة الذي خلاصته كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أمارة وعلامة الفرقة الهالكة مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن فارق كتاب الله وفارق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض الأخذ بالإجماع فاجتمعت فيه هذه الأمور الثلاث فهو من أمارات وعلامات الفرق الهالكة 72 فرقة. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول الذي هو أن الأمر يحتاج إلى إيش؟ إلى علم وتقوى. الأمر الثاني معرفة إيش؟ المفهوم العام والقاعدة العامة التي تندرج تحتها هذه الفرق 72 فرقة. الأمر الثالث، أن أول من عين الفرق الهالكة وأقدم من عرف عنه بأنه عين الفرق الهالكة هو يوسف ابن أصباط، ثم تبعه عبد الله ابن المبارك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال: وهما عالمان جليلان من أجلة أئمة المسلمين، علماء المسلمين. إذن قد سبق في الزمن الأول من عين الفرق الهالكة، فإذا وجد في هذه الأزمان من قبل علماء السنة علماء الأمة من يعين الفرق الهالكة فليس هو بمبتدع وليس هو بأول من عين، وإنما قد سبق بالسلف الصالح، إذا علمنا هذه ثلاثة الأمور جاء وقت الجواب عن السؤال السابق، وهو أن هذه الأحزاب وهذه الجماعات وهذه التكتلات السياسية الموجودة في هذا العصر وفي هذه الأيام في بلاد المسلمين على قسمين، القسم الأول أحزاب وجماعات تدعو إلى الكفر وتدعو إلى الشرك، وتدعو إلى العلمنة وإلى الانحلال، فهذا القسم مفروغ منه، وهو أنهم من الفرق 72 الهالكة. ذكر شيخنا الواضعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه دلائل النبوة بعد أن ذكر حديث معاوية ابن أبي سفيان إن أهل الكتابين افترقوا الحديث، قال هذا من معجزات ودلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا رافضي وهذا معتزلي وهذا جهمي. ثم قال وأقبح، وهذا وشاهدنا، قال وأقبح من هذا أنه وجد اليوم أحزاب تدعو إلى الكفر وإلى الشرك كحزب البعث وكحزب الشيوعي. فانظر كيف قال شيخنا وهو من أئمة أهل السنة والجماعة في هذا العصر، يقول: وأقبح بعد أن ذكر الرافضي والمعتزلي وذكر كذلك الجهمي، قال: وأقبح من هذا وجود هذه الأحزاب المعاصرة التي تدعو إلى الكفر وتدعو كذلك إلى الشرك كحزب البعث وكذلك حزب الشيوعي. إذن هذا القسم مفروغ منه، فكل حزب يدعو إلى الكفر، يدعو إلى الشرك، يدعو إلى الانحلال، إلى العلمنة. فهذه الأحزاب والجماعات من الثنتين والسبعين الفرق الهالكة. القسم الثاني من الأحزاب والجماعات الموجودة اليوم الأحزاب والجماعات الإسلامية السياسية، الأحزاب والجماعات السياسية الإسلامية مثل الإخوان المسلمين ومثل جمعية الإحسان والبر وإحياء التراث والتجمع تجمع الإصلاح إلى غير ذلك من الجماعات والفرق والأحزاب والطوائف. هذه إسلامية، هؤلاء مسلمون لكنهم دخلوا في السياسة. وإذا دخل الإنسان في السياسة كما هو معلوم لديكم لا شك أنه سوف يطرح شيئا عظيما كبيرا من دينه، لأن السياسات لا ترضى أن يدخل الحزب أو الجماعة فيها إلا بشروط وقيود. هذه الشروط والقيود ليست من دين الإسلام في شيء من ديمقراطية وغير ذلك. فلا شك أن هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية السياسية عندها من البدع وعندها من الأمور المحدثة المخالفة للكتاب والسنة، المخالفة لمنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليه. إذن ما حكمهم؟ الجواب أن الأمر ينظر فيه علماء الأمة، هذا الأمر ينظر فيه علماء الأمة. فمن قالوا بأنه من الثنتين والسبعين الفرقة قلنا، ومن قالوا بأنه ليس من الثنتين والسبعين وتوقفوا ولم يجيبوا عن ذلك، فنحن من باب أولى طلبة العلم أن نتوقف وألا نقدم وألا نتجرأ في هذا الأمر العظيم الكبير. مثال ذلك الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ. الإخوان المسلمون وجماعة التبليغ، سئل الشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، سئل عن الإخوان المسلمين وعن جماعة التبليغ، هل هما من الثنتين والسبعين الهالكة أم لا؟ فأجاب رحمه الله بأنهما من الفرق الهالكة، من الفرق الثنتين والسبعين، لأنها فرق تدعو إلى البدع، وجماعة التبليغ تدعو إلى الشركيات وتدعو إلى المعاصي وإلى المحدثات. فحكم الشيخ بن باز وهو من أجلة أئمة المسلمين في هذا العصر وهو صاحب العلم وصاحب التقوى والورع كما هو معلوم لديكم رحمة الله تعالى عليه، قال بأن الإخوان المسلمين من الفرق الثنتين والسبعين الهالكة. إذا نحن نمشي على هذا الأمر ونتقيد بهذا الأمر، لا نحكم على حزب ولا على جماعة بأنها من الفرق الهالكة إلا بالرجوع إلى كلام علمائنا، علماء الأمة، العلماء الكبار الذين تتوفر عندهم الآلات وتتوفر عندهم العلوم الواسعة والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى، الذين ترجع إليهم الأمة المسلمة في قضاياها في نوازلها في الأمور الحادثة. فهكذا يجب علينا طلبة العلم في هذه المسألة العظيمة الخطيرة ألا تتحرك ألسنتنا وألا نجرؤ وألا نقدم عن أو في الجواب عن هذه الأسئلة إلا بالرجوع إلى علمائنا. ثم بعد ذلك مسألة أخيرة تتعلق بهذا الموضوع، وهي مسألة تتعلق بالجماعات السياسية الإسلامية والأحزاب السياسية الإسلامية في هذا العصر التي شتتت شمل المسلمين والتي مزقت أهل الإسلام وجعلتهم في ضعف وفي خور وفي نزاع وفي عداوة وفي شحناء. صاحب هذا الحزب يوالي ويعادي، وصاحب هذا الحزب يوالي ويعادي بولاء ضيق وببراء ضيق، فكل حزب يفرح بمن عنده ويفرح بما عنده. هذه الأحزاب أيها المسلمون كما سمعت فرقت وشتتت المسلمين زاعمين بأنهم يريدون الوصول إلى السلطة وإلى الحكم وإلى الرئاسة من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، زعموا هكذا. ونرد عليهم بأمرين اثنين. الأمر الأول أن يقال لهذه الأحزاب السياسية الإسلامية والجماعات السياسية الإسلامية أن يقال لهم أولا التحزب والتكتل، كما قال العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه كما في سلسلة الهدى والنور قال التحزب بدعة ضلالة، التحزب بدعة ضلالة. ويؤيد قوله رحمه الله قول ربنا عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. انظر وتأمل إلى قول ربك عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا أحزابا وجماعات وطوائف وفرقا، لست منهم في شيء. يقول ربنا عز وجل لنبيه لست منهم يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء. قال المفسر الكبير ابن كثير رحمة الله تعالى عليه عند هذه الآية قال وهذه الآية عامة في كل من فارق الدين وفي كل من خالف الدين، في كل من فارق الدين وفي كل من خالف هذا الدين، فهي آية عامة. فالذين يخالفون الكتاب والسنة ويفارقون الكتاب والسنة يخبرون بأن الله عز وجل برأ رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذه الطوائف ومن هذه الأحزاب ومن هذه الجماعات. نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم منهجه وطريقته وسنته الاجتماع والائتلاف، وأما منهج هذه الطوائف وهذه الفرق وهذه الأحزاب هو التمزق والتشتت والتنازع. فشتان بين منهج نبي الأنام عليه الصلاة والسلام وبين منهج أولئك الأحزاب والجماعات والتكتلات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقولون هذه الأحزاب وهذه الجماعات يقولون نريد أن نصل إلى الحكم وإلى الرئاسة من أجل ماذا؟ زاعمين كما يقولون نريد أن ننصر الإسلام وأن ننصر المسلمين، وقد ظهر أمام أعين الناس وكذلك في أسماع الناس بأن هذا الكلام كذب وبهتان، وذلك بما حصل قبل أشهر وليس بالبعيدة كما هو في مصر، لما ترأس ذلكم الإخوان مرسي السلطة وأخذ الرياسة، خالف منهج نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخالف منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأتى بالمخالفات وأتى بالأمور العظيمة المبدعة التي ما كان يتصور كثير من الناس. علماء المسلمين كانوا يتصورون هذه الأمور قبل ذلك، لكن كثير من الناس كانوا لا يتصورون هذه الأمور، أن يحصل الاجتماع والائتلاف بين الإخوان المسلمين وبين النصارى. هذا أمر عظيم وأمر كبير، فكيف يقول الإخوان المسلمون نحن نريد أن نصل إلى الرئاسة وإلى الزعامة وإلى السلطة من أجل أن ننصر الإسلام والمسلمين؟ هل النصر يكون بالتحالف والتوادف والاجتماع والتآلف مع اليهود والنصارى الذين حذرنا ربنا عز وجل والذين أمرنا ربنا عز وجل أن نحذر منهم وأن نبتعد منهم بل أن نحاربهم؟ فانظر إلى هذا الأمر العظيم المفجع. فنقول للإخوان المسلمين ولغيرهم، نصر الإسلام والمسلمين له شروط وله قيود وله ضوابط وله أسباب خمس جمعها ربنا سبحانه وتعالى. ليس لديكم شيء منها، ليس لديكم شيء منها، ولا نستطيع أن ننتصر على أعدائنا إلا بالأسباب والقيود والشروط والضوابط الخمس التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، والتي جمعها في آيتين. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة أمور من أسباب النصر، ولا يمكن أن ينتصر جماعة من المسلمين على أعدائهم إلا بها، وبها انتصر صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على سائر الملحدين والكافرين والمشركين، لما كانت فيهم واتصفوا بها دانت لهم العباد والبلاد، وما استطاعت قائمة من قوائم المشركين والكفار من اليهود والنصارى أن تتصد لهم وأن تقف بين أيديهم. انهزموا وذهبوا في أدراج الرياح، وارتفعت رايات الإسلام والمسلمين في أنحاء هذه البلاد، بلاد الجزيرة وغيرها. ما هذه الضوابط والأسباب الخمس؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. الثبات، هذا هو السبب الأول من أسباب النصر، الثبات عند ملاقاة الأعداء، والثبات على دين الله سبحانه وتعالى، وعدم التغير وعدم التحول وعدم الاضطراب. لابد أن يكون المسلمون على حال واحدة متبعين بذلك الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا السبب الثاني، ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا هذا السبب الثاني من أسباب النصر والظفر والفلاح على الأعداء. ثم قال سبحانه وتعالى وأطيعوا الله ورسوله، هذا السبب الثاني، وأطيعوا الله ورسوله، هذا السبب الثاني من أسباب النصر، الرجوع إلى كتاب الله والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي فارقها أو فارق كثيرا منها تلكم الجماعات والأحزاب الإسلامية السياسية. فكيف يرجون النصر وكيف يأملون النصر وهم قد فارقوا كثيرا من أحكام الكتاب والسنة؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله، كتاب الله ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي. فلا بد لهذه الأمة وهذه الطوائف وهذه الأحزاب والجماعات الإسلامية إذا أرادوا النصر والظفر والفوز والفلاح على الأعداء لا بد أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن ينتصروا ومن أجل أن يظفروا ومن أجل أن يرتفعوا وأن يعتزوا. السبب الرابع ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا. نهانا سبحانه وتعالى عن التفرق، نهانا عن التفرق والاختلاف. فإذا كان الأمر كذلك فالمطلوب منا الاجتماع، المطلوب منا الاجتماع. ولن يحصل الظفر والفوز في أمة إذا كانت مختلفة متفرقة متشتتة، هذا لا يحصل لهم الفوز والظفر. ثم قال سبحانه وتعالى في السبب الخامس واصبروا إن الله مع الصابرين. إذن هذه خمسة أسباب توفرت في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت، فأخذوا ملك قيصر وكسرى ودانت لهم العباد والبلاد، ولم تقف لهم أي طائفة من يهود ولا نصارى ولا مشركين أمامهم. ولكن لما تفرقت من بعدهم، لما تفرقت من بعدهم، من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، آل الأمر إلى الضعف وإلى الخور وإلى التشتت وإلى التمزق. فإذا عادت هذه الأمة إلى ما كان عليها إلى ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنبشر بالخير والسعادة. وما أحسن وما أجمل ما قاله الإمام مالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليه، قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فما هو الذي أصلح أولها؟ الذي أصلح أولها وهم الصحابة، هذه الخمسة الأسباب. فهذه الخمسة الأسباب هي التي إذا أرادت هذه الجماعات وهذه الأحزاب وهذه التكتلات النصر فعليهم أن يلتمسوا هذه الأسباب الخمسة من أجل أن ينتصروا ومن أجل كذلك أن يظفروا ومن أجل أن يفلحوا ومن أجل السعادة ومن أجل الحياة الطيبة. فبهذا نعلم أيها المسلمون، نعلم خطورة هذه الأحزاب وهذه التجمعات وهذه التكتلات. فلا خير إلا بالاجتماع، فلا خير إلا بالاجتماع والتآلف على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فهم سلف هذه الأمة. قال رحمة الله تعالى عليه، قال والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، والأساس الذي تبنى عليه الجماعة. سبق أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة على لزوم الجماعة، وهذه الجماعة التي أمرنا أن نلزمها كما سبق أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلماء هذه الأمة الذين ساروا على منهج صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحن مأمورون باتباع منهج الصحابة واقتفاء أثر الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين أدركوا وشاهدوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين سمعوا منه ما قال ورأوا منه ما فعل، فهم يعرفون الحق وهم يعرفون الباطل، فلما عرفوا الحق رضي الله تعالى عنهم عملوا به ونشروه ودعوا الناس إليه، ولما علموا الباطل اجتنبوه وحذروا الأمة منه، وكذلك لما كانوا في زمن الوحي ونزول القرآن كانوا أعلم بالأحوال وبالحوادث والنوازل ممن جاء بعدهم ممن لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فيه. ولهذا فإن ربنا سبحانه وتعالى لم يرتضي لمن جاء بعدهم طريقا إلا طريقتهم، ولم يرتضي ربنا سبحانه وتعالى لمن جاء بعد الصحابة منهجا غير منهجهم، قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم، الفوز لمن تبع واقتفى منهج وطريقة صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، انظر قال والذين اتبعوهم بإحسان، لم يتبعوهم بالاسم فقط بل اتبعوهم بالعمل، اسما وعملا ومنهجا وطريقة. وقال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فربنا عز وجل يبين لنا بأن الهداية وبأن الفوز والظفر تتعلق بمنهج وطريقة صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن اتبعهم بإحسان فله ذلك، ومن فارقهم وخالفهم فله الشقاق، وله كذلك الحقارة، وله كذلك المهانة والعقوبة من الله سبحانه وتعالى. وجاء في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب، صلينا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغرب، فلما انتهينا قلنا لو جلسنا حتى نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، فجلسنا، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: ما زلتم هاهنا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم، قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال فنظر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء، نظر إلى السماء، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا ما ينظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر إلى السماء، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجوم أمنة لأصحابي. نعم، النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأمتي، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أصحابي نعم وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، أمنة يعني حفظة، حفظة يحفظون السماء، يعني بوجود النجوم وعدم انكدارها وعدم انعدامها وذهابها تبقى السماء. فإذا انكدرت النجوم وذهبت النجوم وانعدمت النجوم فإن السماء يأتيها ما وعد ربنا سبحانه وتعالى من الانشقاق والانفطار والطي إلى غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم قال وأنا أمنة لأصحابي، أنا أمنة، أنا حافظ لأصحابي، فإذا ذهبت يعني مت، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فلما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهرت بعض الفتن وبعض الاختلافات وبعض الاجتهادات من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فانظر كيف علق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدم وجود الفتن والاختلافات والتنازعات بوجود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبوا أتى الاختلاف والتنازع والتفرق والقتل والقتال والفتن والمحن إلى غير ذلك. وهذا أمر قد عرف من خلال القراءة في الكتب والآثار ما حصل بعد ذهاب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من التمزق والتفرق والتشتت بين هذه الأمة. إذن مات النبي صلى الله عليه وسلم ومات أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذن ما الذي بقي معنا؟ بقي معنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبقي معنا منهج صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا التزمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم، فلنبشر بالخير ولنبشر بالسعادة. وكما سمعتم في الحديث السابق فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشر، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا شر، تمزق وتفرق وتشتت وتكتل وتحزب يقع في هذه الأمة المسلمة. إذا ما هو الدواء وما هو الحل؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ما يحصل من الشر وذكر لنا ما هو الحل، ذكر لنا المرض وذكر لنا الدواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الجماعة هي التي تبنى عليها صحابة منهج يبنى عليها منهج صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأهل السنة والجماعة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مقتفين وراء وخلف منهج صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا مفترقين مختلفين متشتتين، بل نسأله سبحانه وتعالى أن يجمع القلوب على الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. وأصلي وأسلم على نبي الكريم وآله وصحبه الأطهار الميامين.